مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وحلقة جديدة وبرنامجكم استشارات نفسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا، تحدثنا في الحلقة الماضية عن إدمان الإنترنت وعن دور الأسرة في ذلك وعن مدى القياس لهذا الموضوع، ولم يتناول أو نتناول في هذا الموضوع كل الجوانب، فلم نتدخل في الجوانب المتعددة للدخول على الإنترنت، ولم نتحدث عن آلية معرفة الأسرة، لماذا يدخل الأبناء على الإنترنت وأين يذهبون وكيف يتعاملون وكيف يكون هناك أمور خطيرة وتصل أو تودي أحيانا بأموال الأسرة وربما بحياة الأبناء، كيف نعالج المشاكل الصحية والبدنية والنفسية المرتبطة بذلك. كل ذلك في موضوعنا اليوم أو في حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، الذي يعني كان يعمل سابقا مدير مستشفى الأمل بوزارة الصحة ورئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب ورئيس جمعية الإمارات للطب النفسي، وهو حاليا في عيادته الخاصة بالشارقة. دكتور عادل، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا أهلا ومرحبا.
دكتور، في الحلقة الماضية تحدثنا عن موضوع إدمان الإنترنت، فاكتشفنا أن هناك أمور كثيرة لم نكن ندركها بشكل حقيقي ولا بشكل عملي، وكنا نستهين بهذا الموضوع الذي هو في الحقيقة جد خطير، وربما يكون هو محرك رئيسي إما لأن تكمل الأسرة في طريق السلامة، وإما والعياذ بالله تصل إلى طريق لا نتمنى أن يكون هو طريق الندامة. نعود مرة أخرى دكتور معكم إلى الأبناء وإلى مسألة تنظيم الوقت وإلى مسألة تصفح الإنترنت، والكل يتخيل بأن الأبناء على الإنترنت من أجل التحصيل الدراسي أو من أجل بعض الألعاب البسيطة كالفوتبول جيم وغيرها من الألعاب التي فيها مباريات كرة، وهذا ما نرى أحيانا ظاهرا أمامنا فنقنع أنفسنا بأن ذلك هو الحقيقي. نريد أن نتعرف أكثر على مجالات تصفح الإنترنت عند الأبناء وعند الكبار حتى نعرف حجم المشكلة، فما هي تلك المجالات؟
نعم، مجالات الإنترنت كثيرة جدا، ولكن هي كلها ممكن تندرج تحت عناوين معينة. من أكثر استخدامات الإنترنت اللي هي أداة البحث، إن كثير من الناس يبحثون عن معلومات أو يبحثون عن أشياء معينة أو حتى ممكن للشراء في منظومات أو في نظام البحث الموجود اللي هي أشهرهم ممكن تكون جوجل، فيكون كثير البحث. حتى في موضوع البحث حصل أن هناك ممكن نسميه إدمان، فترى أن الشخص بالرغم من أنه حصل على المعلومة أو حصل على الإجابة الوافية إلا أنه يظل يبحث 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 حتى لا يستطيع أن يتوقف عن البحث. وهذا ربما أنا أشوفه أكثر في حالة إذا أحد أصيب بأحد الحالات النفسية، فيظل يبحث يبحث حتى يصل إلى مواقع ربما تكون غير علمية أو ربما تكون المعلومات اللي فيه ضارة جدا. فهذا الجزء الأول. الجزء الثاني طبعا هو التواصل الاجتماعي. في الفترة الأخيرة كثرت برامج التواصل الاجتماعي، ولا يقل حتى المستمعين لو أي حد فينا يفتح تلفونه على الأقل بيكون في 4 أو 5 برامج للتواصل الاجتماعي. طبعا بعض الشباب بعض المراهقين ربما لديه عشرات برامج التواصل الاجتماعي، وكل برنامج لها خاصية معينة. فهناك البرامج التي تسجل الفيديو، وبرامج التي تسجل الكلام، وبرامج التي تكون مفتوحة للجميع،
شات وتواصل نعم مع الغير
مع الغير، وتكون برامج عامة، وربما هناك برامج يختلط فيها بين الأطفال والبالغين، فليس هناك قدرة على معرفة من هو في الطرف الآخر.
سؤال دكتور، هل يعرف الأسر بأن كل تطبيق من تلك التطبيقات التواصل الاجتماعي لديه نافذة خاصة بالرسائل الخاصة على البرايفت أو خاصة على الرسائل الشخصية بين الفرد وبين المتابعين أو بين من يكونون على هذه الصفحات كالإنستغرام والتيك توك وغيرها أو السناب شات؟ هل فقط يتخيلون بأن الرسائل تأتي للأفراد عبر الواتساب فقط، أم أن الأسر تدرك أنه ربما تكون هناك منافذ ونوافذ أخرى للدخول
حسب
الأبناء.
حسب المعلومات، حسب ثقافة الأسرة.
نعم.
أو لو نوضح حسب ثقافة ولي الأمر أو المسؤول، فهناك من يعرف ولكن هناك الكثير من لا يعي أن ماذا يحصل. وهنا دور مهم في المربي أو المسؤول أن يكون على وعي بما يحصل. فلما أنا أجد ابني أو بنتي يكثر الجلوس أو تصفح التيك توك، التيك توك نظامه مختلف.
نعم.
يعني حاليا التيك توك مرتبط بالفيديوهات، وجميع الفيديوهات تقريبا تكون غير هادفة. هناك طبعا فيديوهات هادفة كبيرة جدا، لكن معظمها تكون غير هادفة، وهناك جزء من هذه الفيديوهات ربما تكون خادشة للحياة.
وقفة دكتور، إن سمحت لي، في مسألة التيك توك واحدة من التطبيقات، هل يراجع أو تراجع الأم أو الأب الرسائل الخاصة التي وردت عبر تطبيق التيك توك من متابعين البنت أو الابن، ومن أي مستوى ومن أي درجة أخلاقية تأتي هذه الرسائل، وبأي أسلوب يتم التحدث أو يتم طرح الأسئلة أو طريقة التعارف؟ هذه واحدة من الوسائل.
في رأيي أنا نعم، في رأيي أنا نعم، هذه جزء من مسؤولية الوالدين.
هل يقومون بذلك؟ أم فقط يدخلون ليشاهدوا فيديوهات البنت أو الابن فقط؟
الجواب
وما يعرضونه على الإنترنت إن كان لديهم حرص على المتابعة، هم يشاهدون ما تقدم من محتوى فقط.
المشكلة أن المسؤولين أو عن الأطفال أو المربيين يخافون من ربما ما يجدونه، فيمتنعون عن حتى معرفة الرسائل الخاصة لأبنائهم وبناتهم.
نتحدث عن تطبيقات أخرى كتطبيقات التيك توك كما قلتم، كالسناب شات وغيرها أيضا من الأمور التي يصور فيها الأبناء أنفسهم في واقع حياتهم اليومية وما ينقلونه من أحداث أو تصرفات أو مع فلاتر معينة. تلك الفلاتر دكتور، وأريد أن أقف عندها وقفة، التي تحول الشخص شكله أو ظاهره أو الباكجراوند أو الخلفية إلى عالم آخر، هل هذا يخلق شيء من عدم التوازن النفسي؟
حسب الاستخدام. يعني الفلاتر هي في الأساس هي استخدامها للدعابة والضحك،
لكن عندما تشعر البنت بأن كل فيديوهاتها وصورها هي تخرج فيها كباربي،
هذا موضوع آخر. الموضوع الأول أن الفلاتر بعموميتها هي تهتم بالدعابة والضحك، ومن الناحية النفسية أو من ناحية الطب النفسية لا أجد أي مشكلة في ذلك. لكن إن رأت البنت أو الشاب إن لا يستطيع التواجد أمام كاميرا أو أمام كاميرا في جهازه إلا بوجود فلتر، هنا تبدأ المشكلة النفسية، أن ثقته في نفسه، ثقته في شكله، ثقته في ملامح وجهه تكون ضعيفة لدرجة أنه أو هي لا تستطيع التصوير بدون هذه الفلاتر. هنا ربما تكون في مشكلة نفسية.
المشكلة يا دكتور الذي جعلني أتساءل هذا السؤال تحديدا، هو ما نراه عبر الإنترنت من بوستات مصورة وترسل أو ترسل عبر الشاتات المختلفة، فيهم أحد الناس يقول يا ليتني مثل الكاميرا الأمامية التي لا تغير الأشكال حتى يرى الناس على حقيقته.
نعم.
إلى هذه الدرجة صارت الكاميرا الأمامية وليست الكاميرا الخلفية للهاتف أصبحت خادعة، وإن نعم. كانت تخدع الشخص نفسه، كيف هو يصدق حاله بأن هذه هي صورته وتلك هي هيئته مع هذه الفلاتر التي ربما تجعله أصغر سنا أو أجمل شكلا، فيتعامل مع الناس من هذا المنطلق فيصطدم بأنه ليس بهذه الهيئة ولا بهذا الشكل.
نعم.
كيف بالصدمة النفسية إن تعاملوا معه بشكل آخر أو رأى نفسه في صور أخرى بشكل آخر؟
نعم، هو فقط ليس في الصورة، هذه مشكلة العالم الحقيقي والعالم الافتراضي.
نعم.
المشكلة الكبيرة أن الانغماس في العالم الافتراضي يصل الإنسان، وخصوصا الذي يصل إلى مرحلة الإدمان، لدرجة أنها تختلط عليه الأمور بين الافتراضي والحقيقي، فيظن أن العالم الافتراضي هو الحقيقي. فالمرأة الجميلة التي يراها في الانستغرام أو في المواقع الأخرى يظن أنها هي نعم هذا هو الجمال، وعليها أن تتبع هذا الجمال، وهذا هو المستوى هي التي تصل إليه، بالرغم أن الشخصية خلف هذه الصورة لم تصل إليها هي نفسها، إنما الفلتر التي وصل إليها. وهنا تكمن المشاكل النفسية. بداية المشاكل النفسية حين تكون هناك خلط أو ظن أن العالم الافتراضي هو العالم الحقيقي، بالإضافة استخدام مثلا بعض العبارات هناك كثير من الناس في العالم الافتراضي يستخدمون عبارات ربما تكون خادشة للحياة، فيبدأ الأبناء والبنات يستخدمونها في الحياة الواقعية.
نحن لا نختار أبناء ثقافات معينة ولا لهجات معينة ولا لغات معينة ولا تربية معينة، هذا عالم كما قلتم عالم مفتوح على مصراعيه أمام الأبناء، كيف نختار لهم أبناء ثقافة تشبه ثقافتهم ولا مجتمع يشبه مجتمعهم؟ هذه مسألة غاية في الصعوبة دكتور.
نعم، وترسيخ فكرة أن هذا عالم افتراضي وليس حقيقي. المشكلة أنك بعيد نفسي كثرة الانغماس في العالم الافتراضي يظن الشخص أو يبدأ بيعتقد أن هذا العالم هو العالم الحقيقي،
حتى استعماله لبعض المواد الفنية التي تصدر في العالم الحقيقي أصبحت اللغة فيها لغة مبتذلة، أصبحت اللغة ليست فيها كلها، هناك فن راقي ومحترم ويقدم شيء يضيف قيمة، ولكن ما يتم استخدامه في مقاطع بسيطة فنية معينة ربما تذهب بالإنسان إلى لغة أو إلى طريقة تختلف عن ثقافته وعن تربيته. هذا موضوع جد خطير، نريد أن نوجه في نهايته رسالة للأسرة حتى تتابع الأبناء وتصفحاتهم وظهورهم على تلك المواقع وتلك الرسائل. كيف نقنع الأبناء بأن لا يصوروا حياتهم الاجتماعية ونقلها للعامة؟ كيف نقنع الأبناء بأن هناك تفاوت اجتماعي ربما يصيب بعض الناس بالأمراض النفسية من كونهم لديهم مستوى مادي مرتفع؟ ونسأل الله أن يزيدهم، ولكن هناك من لا يجد تلك الموائد وتلك السفرات وتلك الأماكن التي فيها شيء من الرفاهية والبزخ. كيف نقوم ذلك السلوك عند الأبناء حتى يشعروا بالآخرين من باب الإنسانية أولا ومن باب شعور بالحياة الاجتماعية لمن هم أقل دخلا؟ نريد الإجابة بعد فاصل إن سمحت. واستمعينا فاصل قصير ونعود لنعرف كيف يتعامل أبناءنا مع معطيات الحياة التي وفرتها الأسرة، خاصة إذا أرادوا نقلها للعالم. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.